رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاء ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنقع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنقع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس بن مالك البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. هذا الباب أيها الإخوة قلنا النهي عن البصاق في المسجد، البصاق في المسجد، البصاق هو الريق الذي في الفم، الأصل العرب يقولون السائل إن وجد في الفم فهو ريق، فإن رشف فهو الرضاب، فإن سال فهو اللعاب، فإن تفل فهو البصاق. فالبصاق هو التفل الذي يخرج من الإنسان عندما يثقل، إن وجد في الفم ريق، إن رشف فهو رضاب، إن سال فهو لعاب، وإن تفل فهو بصاق. ويقال بالنسبة للإنسان بصاق، ويقال بالنسبة للبعير اللغام، وبالنسبة للدابة الروال، الروال روال الدابة، ولغام البعير، وبصاق الإنسان. ففيه النهي عن البصاق في المسجد، النهي عن بصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، النهي عن بصاق في المسجد. هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هل النهي عن البصاق في المسجد مطلقا أم أن النهي متعلق في من لم يدفن البصاق، لقوله عليه الصلاة والسلام البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فذهب القاضي عياض وبعض المالكية كأبي العباس القرطبي صاحب المفهم قالوا البصاق لا يعد خطيئة إلا إذا دفنها، البصاق لا يعد خطيئة إلا إذا لم يدفنها، فإذا دفنها لم يعد خطيئة من الخطايا إذا دفنها. تعرفون المساجد قديما كانت من الحصى ومن التراب، فقال إذا بصق على الأرض في المسجد ثم دفنها فهذه ليست خطيئة. والصواب ما ذكره الإمام النووي رحمه الله أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا عام لقوله البصاق في المسجد أو البزاق في المسجد خطيئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عد البزاق في المسجد خطيئة بحد ذاته. فلو قال عليه الصلاة والسلام فإذا تفل أحدكم وكفارته، لو قال كفارة البزاق في المسجد دفنها لكان البزاق في المسجد أصلا جائز، لكن الكفارة أن تدفن. ولكن لما قال في البداية البصاق في المسجد خطيئة، إذن بين خطيئة من الخطأ، من الخطأ من الذنب. إذن البصاق في المسجد لما كانت المساجد لم تفرش بعد بصاق على أرض المسجد خطيئة، كفارتها دفن. إن رأى الرجل أنه لا بد له أن يبصق، فإذا فليقض بثوبه هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدك بعضه على بعض، أي فليبصق في ثوبه في طرف ثوبه ثم ليدك بعضه على بعض، يحك بعضه على بعض. بل قال إذا بصق، يعني اضطر لذلك، فليبصق تحت قدمه اليسرى عن يساره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق أو البزاق المسجد خطيئة، ومعلوم عندنا أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، فمنهي عن البزاق في المسجد لكن لم يعتبره الشرع كالعدم، بل رتب عليه كفارة. إذا واحد فعل هذا الأمر رتب عليه كفارة. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام في السنن، في سنن أبي داود، قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل، المرأة التي تتزوج بغير إذن الولي النكاح باطل. طب ماشي، النكاح لا يجوز، النكاح باطل. طب الآن هل يترتب عليه بعض الأحكام ولا ما يترتب؟ قال عليه الصلاة والسلام ولها المهر بما استحل من فرجها، ولها المهر. المرأة التي تتزوج بدون إذن وليها، بدون إذن الولي، بدون إذن أبيها وكذا تزوجت، هذا نكاح باطل. باطل صحيح، نكاح باطل، فرقنا بينهما. الآن هذه المرأة ليس لها حقوق مطلقة؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام ولها المهر بما استحل من فرجها. من هذا المثال يمثل العلماء على قاعدة فقهية اسمها المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا. نعم منهي عنه، لكن ما اعتبره الشرع عدم كأنه زنا، ما قال هو زنا واضح وليس لا يترتب عليه أي شيء. نعم كان يقول بعض الصحابة كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها بنفسها، نعم، لكن جعل ما يترتب عليه من أحكام مثل اللي هو المهر. فهنا كذلك المزاق في المسجد خطيئة، منهي عنه شرعا، هل هو حكم المعدوم؟ لا، جعل له أثرا. فقال وكفارة المزاق في المسجد أن كفارة المزاق في المسجد أن يدفنها. وهذا كان أيها الأخوة في الزمن الأول كما قلنا لكم، والآن هذا معنى معقول من حيث أن الرجل لا يؤذي المسجد، إذا أراد أن يبزق أو نحو ذلك أو أن يبزق أو أن يتنخع فإنه يتنخع في ثوبه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، والآن بالمناديل يتنخع بالمناديل، وهذا أمر من مما يكون حسنا بالنسبة للمسلم من تنظيف بيوت الله عز وجل كما سيأتي الكلام هنا. قال هنا النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره، ونهي المصلي أن يبصق بين يديه وعن يمينه، نهي المصلي أن يبصق بين يديه، قلنا البصاق تجاه القبلة لا يجوز، ومن بصق من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، رواه ابن حبان وابن خزيمة. فالبصق تجاه القبلة في الصلاة وفي غير الصلاة لا يجوز، لا يجوز. كذلك البصق عن اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن على يمينه ملكا، فإن على يمينه ملكا، ومعاذ قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. طب العلة التي ذكرها بعض العلماء قال إن على يمينه ملكا، قال هذا ملك عن يمين، طبعا شماله، عن شماله، ألا يوجد عن شماله ملك؟ ألا يوجد عن شماله ملك؟ ما هو الله عز وجل ذكر أن الملك عن اليمين وعن الشمال، فإذا قال فإن على يمينه ملكا، طب الشمال ألا يوجد ملك على شماله؟ بعض العلماء علل فقال هذا الملك هو ملك خاص على اليمين، وقال آخرون الذي على الشمال يبعد الملك الذي على الشمال في الصلاة ويكون مكانه القريب اللي هو الشيطان، فإذا بصق عن شماله فإنه يبصق على القريب، أن يبصق على الشيطان، فإنه يبصق على القريب أن يبصق على الشيطان. وقال آخرون هو من باب التشريف، وهذا قول حسن، باب التشريف للملك الذي على اليمين. ولا شك أن الملائكة يتفاضلون في المنازل، في المنازل يتفاضلون، والملائكة درجات، فليس جبريل كأي ملك من الملائكة. فالملك قالوا اللي على اليمين له فضل أكثر من الملك الذي على اليسار. فلعل هذا التعليل من أحسن التعليلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن على يمينه ملكا كذلك على يساره ملكا كذلك. على يساره لا شك أنه الملك الذي على اليمين هو أفضل من الملك الذي على اليسار. وقالوا القول قلنا الثاني أنه قد يتحول الذي على اليسار في الصلاة إلى اليمين، وهذا تحقيق حسن ذكره الحافظ في الفتح، أنه على الملك اللي على اليسار في الصلاة يتحول جهة اليمين، في الصلاة يتحول جهة اليمين، وهو توجيه حسن ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. في جواز أيها الإخوة البسط في الصلاة عن شماله أو تحت قدمه كما وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في جواز هذا الأمر أن المصلي له أن يفعل هذا الفعل ولا يؤثر في صلاته. ثم في إباحة البساط في الصلاة دليل أن النفخ التنحنح إذا لم يقصد صاحبه اللعب أو العبث كان يثيرا لا يضر المصلي، يعني النحنحة في الصلاة لا تضر المصلي إذا لم تكن لعبا أو لهوا أو عبثا، وإمام صوته لم يخرج للمصلي تنحنح حتى يخرج الصوت للمصلين، فهذا يعني نحن لا تبطل صلاته. طبعا بخلاف قول بعض الشافعية، الشافعية كانوا يقولون التنحنح حرفان الهمزة والحاء، فأنت نقول إح همزة وحاء حرفان، وحرفان مفهومان، فتبطل الصلاة بالتنحنح. عند الشافعية النحنح الضحك البكاء النفس الأنين إن فان منه حرفان بطلت الصلاة، إلا إذا كان معذورا بغلبة، يعني ما استطاع أبدا أنه يكتم هذه النحنحة أو الأنين بقوله الصلاة تبطل عند الشافعية، أو تعذر قراءة الفاتحة مثلا، تعذر ما استطاع أن يقرأ الفاتحة إلا أنه يتنحنح، فهذا لا بأس عندهم لا بأس. لكن واحد تنحنح أو نفخ أو ضحك مثلا بان منه حرفان تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. ولا شك أيها الأخوة لو قلنا من قياس النحنحة هل هو كلام أو ليس بكلام؟ النحنحة كلام؟ لا، النحنحة ليست بكلام، يعني لو واحد تنحنح ويصلي اضطر أنه يتنحنح في الصلاة حتى يظهر صوته، فهو لم يرد الكلام ولا قصد الكلام أصلا ولا أراد أن يخرج حرفين، يعني اللي بيتنحنح ما بقصد يقول بجعلها على الوزن أح أح، لا هي حرف وهي حرف ما بجعلهاش على الوزن، هو لا يقصد أن يخرج حرفين ولا يقصد أن يتكلم. ولا شك دائما يقول العلماء الحقيقة الشرعية، هذه قاعدة مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة العرفية، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة. واحد أعجل أراد أن يطلق امرأته، فما أحسن أن يقول أنت طالق، قال أنت طالق، واحد هندي باكستاني كذا بعرفش يتكلم عربي قال أنت طالق، طب ما أنت خطاب للمذكر مش المؤنث، وفعلا أراد أن يطلق امرأته قال أنت طالق، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق، مع أنه قال أنت ما قال أنت، طب لما وقعنا طلاق؟ هو قصد الطلاق وتلفظ لفظ الطلاق بحقيقة شرعية، لفظ واضح حقيقة شرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية بقول أنت طالق، أنت خطاب للذكر مش للأنثى، إذا ما يقع الطلاق لا الشرع يوقع على الطلاق، لأنه قدمنا الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. فعند اللغة في اللغة الهمزة والحاء صحيح حرفين ماشي، بس في الشرع هل هو كلام؟ شرعا هل هو كلام؟ ليس كلام. فالصواب أن تنحنح للحاجة لا تبطل الصلاة، لا تبطل واحد لحاجة حتى يخرج صوته ونحو ذلك هذا لا يبطل الصلاة. ومنه هذه النخاعة التي تنخم البصق، لا شك أنه لابد أنه يخرج شيء، لابد أن يخرج صوته، لابد أن يخرج هذا، ولذلك الشرع أباحه، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه كيف الرجل إذا غلبه هذا الأمر أنه كيف يخرج هذا البصق وهو يصلي أو يتنخم وهو يصلي. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة ذكر العلة في أن الرجل لا يجوز له أن يرفق قبل وجهه. قال، وانتبهوا لهذه المسألة وهي مسألة مهمة جدا من مسائل الاعتقاد، قال: فإن الله قبل وجهه، لا يبطل قبل وجهه، يعني جهة القبلة. لما؟ فإن الله قبل وجهه، الله قبل وجهه. هذا أيها الإخوة، هذا الحديث من جملة آيات أو أحاديث الصفات، من جملة أحاديث الصفات، صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا لا ينافي علو الله تعالى، وأن الله عز وجل استوى على العرش كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأنه في السماء أي على السماء، لا ينافي صفة العلو. يعني الله قبل وجه المصلي، نعم الله قبل وجه المصلي، الله ينزل للسماء الدنيا، ينزل للسماء الدنيا، هو على العرش، نعم استوى على العرش وينزل للسماء الدنيا، استوى على العرش وهو قبل وجه المصلي. إذا كان يا إخواني شأن مخلوق من المخلوقات اللي هو السماء، تجده دائما في جهة علوية أينما ذهب، والأرض كروية، لو ذهبت وسط الأرض الكروية تنظر فوقك سماء، لو ذهبت المحيط القطب الشمالي أو القطب الجنوبي تنظر فوقك سماء، أينما ذهب تعلوك جهة اسمها جهة العلو، الجهة العلوية، مع أن الأرض كروية. وترى شيخ الإسلام قديما قرر في كتبه أن الأرض كروية في حديث النزول، قبل ما الاكتشافات قرر شيخ الإسلام أن الأرض كروية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالسماء محيطة بنا وهي في كل مكان، فإذا كان المخلوق محيطا بنا من كل مكان، فالرب عز وجل سبحانه وتعالى أولى بذلك، وهو الذي بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. فهو نعم استوى على العرش وهو قبل وجه المصلي، ما في مشكلة، استوى على العرش وانزل السماء الدنيا، ما في مشكلة. وذلك البعض أنكر حتى الوجه، لأنه قال هي كمان في صفة أخرى، فإن الله قبل وجهه، وفي رواية إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، ينصب وجهه قبل، في رواية يقبل الله عليه بوجهه. لما أبو عثمان الجارمي رد على بشر المريسي، قال بشر المريسي يقبل الله عليه بوجهه، قال أي بنعمته وإفضاله وثوابه، قال وهذا فيه إنكار لصفة الوجه لله تعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهذا فيه تعطيل لهذه الصفة. فالصواب إبقاء الحديث على ظاهره، فالله مقبل على المصلي بوجهه، والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة متواترة كما يقول ابن القيم، أحاديث واضحة، ويخبر الله أنه حيثما توجه العبد فإنه مستقبل لوجه الله، أدل العقل والفطرة وجميع الكتب السماوية على أن الله تعالى عال على خلقه فوق جميع المخلوقات، وهو مستوى على عرشه فوق السماوات، وهو سبحانه وتعالى محيط بالعالم كله سبحانه وتعالى. فإذا فأينما تولوا فثم وجه الله، إذن الله مستقبله عنه في السماء، استوى على العرش، إذن ما في مضادة ولا منادة، لا، فإن الله قبل وجهه، فإن الله، هذا النص، فإن الله قبل وجهه، قبل وجه المصلي، فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي إذا صلى، فإن الله قبل وجهه. طب كيف إن الله قبل وجهه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله قبل وجه المصلي وهو استوى على العرش، ينزل السماء الدنيا وهو استوى على العرش. فأينما تولوا فثم، ثم يعني هناك، ثم فثم وجه الله. إذن هذه العلة، لماذا لا ينطق بين يديه؟ فإن الله قبل وجهه إذا صلى، أي قبل وجه المصلي. مسألة كذلك من تؤخذ من الحديث، إنكار المنكر باليد لمن رآه. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المنكر قلنا غضب لوجه الله تعالى وتغيظ على الناس كما في رواية، وأنكر المنكر بيده، حكه بحصاء في رواية، حكه بعود بعرجود في رواية، حكه بنعله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه يؤخذ كذلك فائدة أن البصاق طاهر، البصاق طاهر ليس نجسا، من الأدلة التي استدل بها العلماء الذين قالوا أن المني طاهر، سبق معنا في كتاب الطهارة، هل مني الإنسان طاهر أم نجس؟ قالوا مني الإنسان، اللي قالوا نجس، قالوا نجس لأنه مستقذر، لو جاء على ثوبك مني لغسلت ثوبك. فقالوا هل كل مستقذر النجس؟ ردوا عليه، قالوا هل كل ما يستقذره الإنسان نجس؟ لا، ليس كل مستقذر نجس. فمثلا البصاق ليس نجسا، التنخع النخاعة النخامة ليست نجسة، ومع ذلك شيء مستقذر بالنسبة للإنسان، يعني معناه مش نجاسة. القيء، القيء ليس نجسا، الأحاديث الواردة في نجاسة القيء ضعيفة لا تصح. القيء ليس نجسا، ولا شك أنه مستقذر، فليس كل شيء مستقذر نجس، مش كل شيء يستقذر الإنسان نجس، ليس نجسا. القيء مش نجس، البصاق ليس نجسا، البصاق طاهر. البصاق والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حكه، عليه الصلاة والسلام حكه ودعا بطيب فطيبه، لكن تستقذره النفس، تستقذره النفس. والتحسين والتقبيح للشرع، التحسين في الأحكام الشرعية للشرع يؤخذ من هذا فائدة كذلك. ابن حجر أخذ من هذا فائدة، التحسين والتقبيح للشرع، لما؟ لأنه قال يلصق عن يساره، طب ليش مش عن يمينه؟ الشرع علل، وليس لنا أن نحسن أو نقبح في الأحكام الشرعية، الثواب والعقاب ليس من عندي أنفسنا. ثم من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بدفن النخامة في المسجد دليل على تنظيف المساجد يا أخوة، وتنزيه هذه المساجد عن الأشياء المستقذرة. أمر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب، وأن تنظف وتطيب. بل الحديث الذي قرأناه الحديث الأخير قال عرضت علي أعمال أمتي، الله عز وجل عرض على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعمال أمته حسنها وسيئها، بينت له، بلغت له للنبي عليه الصلاة والسلام الأعمال الحسنة والسيئة التي تعملها الأمة. تأملوا يا أخوان، ما قال فوجدت في محاسن أعمال أمتي، محاسن أعمالنا كثيرة، في محاسن أعمال أمتي الزكوات، الصلوات، صلوات الجمعة. اسمع ما ذكر محاسن أعمال أمتي، ماذا قال؟ الأذى يماط عن الطريق، من محاسن أعمال أمة الإسلام، من المحاسن التي عدها الأذى يماط عن الطريق. ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، من مساوي أعمال الأمة، يعني كانوا هذه سيئة عامة، سيئة عامة من مساوي أعمال هذه الأمة أن يكون البصاق في المسجد لا يدفن، يعني لا يزال. شوف المحاسن الأعمال، الأذى يماط عن الطريق. ولا شك كما مر بنا في كتاب الإيمان أن الإمام 64 أو 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان يا أخي، من شعب الإيمان. بل في الصحيحين حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره عن الطريق، أبعده عن الطريق، فشكر الله له فغفر له. غصن شوك، من محاسن أعمال الإنسان أن يميط الأذى عن الطريق، من محاسن الأعمال. طب وإذا كان هذا من المحاسن، إذا من المساوئ أن يضع الأذى في الطريق، واحد يضع نفايات في الطريق، واحد يضع أشياء تؤذي الناس في الطريق. بل ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بعض الناس الذين يقول مثلا بعض القشور، قشر البرتقال، الموز، كذا في طرقات الناس، يقول هؤلاء آذوا المسلمين. ذكر قول بعض العلماء أنه لو زلق بها حيوان أو إنسان مثلا فانكسر، فعلى من وضعه الضمان. يعني واحد رمى شفتين موز في الطريق، هالختيار إجا وزحلق زي السيس وظل مزحلق ذا الحج، انكسر له ضلع، اللي رمى الموز شرعا يضمن تجبير كسر هذا الرجل الذي كسر، شرعا، شرعا يضمن تجبير هذا الكسر، أصابه أذى في جسمه شرعا يلزمه تطبيب هذا الرجل، لأنه أذى، لأنه ألقى الأذى في طريق المسلمين وكان متسببا في هذا الأذى، كان متسبب. فيقول لو زلق به حيوان أو انكسر به إنسان فعلى من وضعه الضمان، الضمان، بل قال حتى لو مات يضمنه بالدية، بالدية انزلق بشيء وضع ألم انزلق ومات، اللي وضعه بده عليه الدية، عليه الدية. فإذا من مساوئ الأعمال أنه الناس تلقي الأذى في الطريق، من مساوئ الأعمال. ومن مساوئ كذلك في المساجد قال النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، مساوئ أعمال هذه الأمة، النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. لذلك حرص أيها الأخوة أن تنظف المساجد، هذا من الدين، من الدين، أمر عليه الصلاة والسلام أن تنظف المساجد، أن تطيب، من الدين. ولا شك يعني في مساوئ، دائما يقول الناس الشيخ نبه الناس عليها، احكي الناس رائحة الجوارب يا أخوان تؤذي المصلين، مسلم كالنحلة لا يأكل إلا طيبا، لا يضع إلا طيبا. بعض الناس عنده خصلة وجالس الدرس أو الخطبة أظافر، بنقب أظافر، بقوم بسم الله ما شاء الله تحته يعني مرتع أظافر، وهو متوجه للشيخ ولا الأظافر، فبتلاقيها تحته يعني منظر مش مناسب، مختصر هذا منظر مش مناسب في بيت الله. إذا أذى نخامة كان في مسجد النبي غضب وأحمر وجهه، فما بالك إذا سجد واحد من المصلين ورأى الأذى ورأى القدر. كذلك يؤخذ الحديث نختم أن تنظيف المسجد يعتني به كل المسلمين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا فنظفها بيده الشريفة، وهذا يدل على تواضعه، فينبغي كل المسلمين يعتني بهذا الأمر، إذا رأوا أذى في المسجد أو بعد باب المسجد أن يزيلوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نفس الشيء بالمقاله
الله بس او امبارح نعم على اليمين وجهه القبله لا يجوز غير الصلاه،
غير الصلاه
السلام عليكم.
هذه لاحظتها.